يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 53 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. إذن قال رحمه الله: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، أي أن السنة مثل القرآن في كونها وحيا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة على ذلك متضافرة متكاثرة، ومن أبرزها قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام البغوي في تفسيره: ما نطقه في الدين وقيل القرآن إلا وحي يوحى، أي وحي من الله يوحى إليه. إذن ما نطقه في دين الله عز وجل، ما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله جل وعلا، إلا هو وحي من الله عز وجل. وكذلك من الأدلة على كون السنة وحيا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى آنفا من قوله: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ورواه بنحوه النسائي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأحمد، وجود إسناده الألباني عن عبد الله بن رواه أيضا أحمد وجود إسناده الألباني عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، يعني رواه بنحوه النسائي وقال الألباني صحيح، ورواه أحمد وقال الألباني إسناده جيد، عن كلاهما رواه عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ولفظه: سارني به جبريل آنفا. إذن لفظ مسلم: فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ولفظ النسائي وأحمد من رواية أبي هريرة ومن رواية عبد الله بن جحش قال: سارني به جبريل آنفا. قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود: يعني أن جبريل ساره باستثناء الدين، وهذا يدل على أن السنة وحي من الله، وهذا يدل على أن السنة وحي من الله. فإذن هذا دليل صريح على أن السنة توحى إليه عليه الصلاة والسلام كما يوحى إليه القرآن. وفي هذا الحديث أيضا أمر مهم وهو أهمية الدين وخطر الدين، أهمية الدين وخطره. فعلى المسلم أن يحذر من الاستدانة إلا لحاجة قصوى، ولا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر وهو الاستدانة. بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويستدين لأجل أمور تافهة، لأجل تغيير طلاء بيته أو لأجل كذا وكذا من الأمور التافهة، فقد لا يستطيع وقد لا يتمكن من تسديد ذلك الدين، فيكون في أمر خطير، وقد لا يعني يقبل، قد يعني يموت، ولو مات شهيدا فإن الدين لا يغفر له. ومن ذلك أيضا من الأدلة على أن السنة وحي حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. يقول الشيخ عبد المحسن العباد في المصدر السابق، يعني في شرحه على أبي داود، يعني أن هذا من الله عز وجل وليس منه صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صدق الله دليل على أن هذا أوحاه الله جل وعلا إليه، وأنه ليس منه عليه الصلاة والسلام، بل هو من الله جل وعلا. ومن الأدلة أيضا على كون السنة وحيا ما رواه البخاري عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود ومن علمائهم، ولما وكان قد قرأ في كتبهم أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وأنه يبعث في المدينة بطيبة الطيبة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، جاء إليه وذهب إليه عبد الله بن سلام لينظر، جاءه ليسأله وليختبره هل هو النبي الذي أرسله الله جل وعلا، وهل الذي يعني وجده مكتوبا عندهم في التوراة وأنه سيبعثه الله جل وعلا في آخر الزمان. قال لما بلغه، إذن أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، يعني يكون يشبه أباه أو يشبه أمه في الشكل والصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني به جبريل آنفا، أخبرني به جبريل آنفا. إذن نزل عليه جبريل بأسئلة هذه الأجوبة التي طرحها عبد الله بن سلام، فالله جل وعلا علم أن عبد الله بن سلام سيطرح عليه، سيسأل هذه الأسئلة، فأوحى إلى جبريل الأجوبة، وجبريل نزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحاها إليه. فدل هذا على أن السنة وحي، والحديث يعني فيه جواب هذه الأسئلة، الحديث في صحيح البخاري. ومن الأدلة أيضا على كون السنة وحيا ما رواه الإمام مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن اللفظ صريح: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. قال الشيخ العباد في المصدر السابق يعني في شرح سنة أبي داود: هذا يدلنا على أن السنة وحي من الله، وأن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة هو وحي من الله، كما أن ما في الكتاب وحي من الله. ثم قال المصنف رحمه الله: إلا أنها لا تتلى كما يتلى، يعني السنة الخلاف بينها وبين القرآن العظيم أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. لهذا يقول الشيخ العباد رحمه الله حفظه الله تعالى في المصدر السابق يعني في شرح أبي داود: فالكتاب وحي والسنة وحي، إلا أن الكتاب متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنه يتعبد بالعمل بها كما يتعبد بالكتاب، ولهذا أطلق عليها أنها وحي. ومعنى كلام الشيخ عبد المحسن حفظه الله أن السنة وإن كانت وحيا فإنها لا ترتل كما يرتل القرآن، كما أمر بذلك سبحانه وتعالى في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. من أجل هذا وذاك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: إذا أراد أن يقرأ الحديث لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله خص هذا بالقرآن فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو عند قراءة القرآن، والسنة لا ترتل أيضا، أما القرآن فيرتل، وكذلك يقال عند قراءته وعند بداية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. إذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على كون السنة وحيا في كتابه الرسالة المصرية المشهور بالرسالة، وقد صرح فيها بأن السنة منزلة كالكتاب، واستدل بقول الله تعالى الذي ذكره المصنف وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومما استدل به أيضا الإمام الشافعي رحمه الله قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، واستدل بما رواه هو أي رواه الإمام الشافعي في مسنده ورواه أحمد وأصحاب السنن سوى النسائي وصححه الألباني عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: ما ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره، هذا يأتيه الأمر من أمري مثل القرآن، قال يعني فقد أوتيت القرآن ومثله معه كما جاء في الحديث السابق. وها هنا فائدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الثاني الصفحة 120 بعد 200، قال رحمه الله: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، يعني تارة تكون معضدة ومؤيدة للقرآن العظيم وتدل على ما دل عليه. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، يعني القرآن تكون مفسرة، عفوا السنة تكون مفسرة للقرآن العظيم ومبيدة له وموضحة لما أجمله، مبينة لمجمله. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. إذن القسم الثالث أن تأتي بحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو تكون محرمة لأمر سكت عن تحريمه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال: وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحديث معاذ هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو داود في سننه. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عقب روايته لهذا الحديث: ليس إسناده عندي بمتصل. وأخرجه أيضا الإمام الطبراني في المعجم الكبير، وترجم له، يعني أخرجه تحت ترجمة المراسيل عن معاذ بن جبل. فدل هذا على أن الإمام الطبراني حكم عليه بالإرسال وأنه غير متصل. وقال الإمام البخاري في تاريخه الكبير: لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، يعني في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، قال: حديث غريب. والغرابة تدل على ماذا؟ تدل على الضعف. وقال الجورقاني، الإمام الجورقاني، ويقال الجوزقاني، والصحيح الجورقاني المتوفى سنة 43 و500، قال في كتابه الأباطيل وهو مطبوع متداول: هذا حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، أو بن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه. ثم قال الإمام الجورقاني الإمام الحافظ، قال: واعلم أنني تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو هذا مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة، يعني هذا الإسناد ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات شيء من الدين. ثم قال: فإن قيل لك إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه، يعني قد يستدل المستدل يقول: الفقهاء أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه، قال: فقل هذا طريقه، يعني هذا الذي ذكرته جاء من هذه الطريق، مداره على هذا على الحارث بن عمرو، هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة، قال: وهو مجهول، يعني مدار الأسانيد كلها على هذا الرجل هو الحارث بن عمرو، قال: فقل هذا طريقه، والخلف قلد فيه السلف، فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة. هذا كلام الإمام الحافظ الجورقاني، الإمام الحافظ الجورقاني قال هذا من أثبته فقد قلد فيه من قبله، أوردوه في كتبهم وقلدوا فيه من قبلهم. قال: فإن جاءنا بإسناد صحيح غير هذا مما يثبت عند أهل النقل، قال: فنحن راجعون إلى قولهم. وهكذا أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى رجعون إلى الحق، إذا تبين لهم الحق عند غيرهم رجعوا إليه، ولم يستنكفوا ويستكبروا عن الرجوع إلى الحق إذا خالف قولهم. ولكن مع هذا يقول الإمام الجورقاني: هذا مما لا يمكنه البتة. وهذا يقوله لسعة اطلاعه رحمه الله تعالى، فهو من الحفاظ. وقد قال الإمام الذهبي في السير عند في ترجمته: الإمام الحافظ، الإمام الحافظ. فهو من أئمة في من الأئمة الحفاظ. يقول هذا لا يمكن أن يجد إسنادا سوى هذا، هذا الإسناد الذي فيه هذا المجهول وهو الحارث بن عمرو. وهنا تنبيه متعلق بحديث معاذ هذا، وهو حديث مشهور يسمى حديث معاذ في الرأي. نبه بعض شراح هذه المقدمة، مقدمة تفسير شيخ الإسلام، أنه ليس مقصود المصنف رحمه الله هاهنا أن يستقل تفسير القرآن بالقرآن عن تفسير القرآن بالسنة، ليس هذا هو مقصود أنك أن يعني ليس مقصود المصنف استقلال، أن يستقل الإنسان بتفسير القرآن بالقرآن دون الرجوع إلى السنة، إنما مقصوده كما قال هو التقسيم والترتيب للفهم وتقريب المعنى. المقصود هو التقسيم والترتيب، وذلك للتفهيم وتقريب المعنى. وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن نقول نكتفي بتفسير القرآن بالقرآن مفردا دون الرجوع إلى السنة في نفس الوقت، فإن هذا خطأ يجر صاحبه إلى الخطأ. إذن هذا الأمر نبه عليه بعض شراح هذه المقدمة جزاه الله خيرا. وهناك أيضا تنبيه آخر نبه عليه شارح آخر في لهذه المقدمة، قال يعني هذا نبه على أنه ليس ثمة كتاب جامع في تفسير القرآن بالسنة، ليس ثمة كتاب جامع في تفسير القرآن بالسنة، ولكن مع هذا فإن من العلماء الذين أولوا عناية بهذا النوع من التفسير، يعني تفسير القرآن بالسنة، الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن المشهورة، حيث أن كتاب التفسير من سننه هو أطول كتاب في التفسير بالنسبة لكتب السنن الثلاثة الأخرى. إذا الإمام الترمذي كتاب التفسير في سنن الترمذي هو أطول كتاب في التفسير في كتب السنن الأربعة. إذا الإمام أبو عيسى اهتم بهذا بالتفسير بالسنة في صحيحه في سننه عفوا. ومن هؤلاء العلماء أيضا الذين اهتموا بتفسير القرآن بالسنة الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة المتوفى سنة 21 و300، وذلك في كتاب أحكام القرآن الكريم، وكذلك الحافظ السيوطي المتوفى سنة 1100 في كتابه المشهور المتداول المعروف الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو من أجمع المراجع في تفسير القرآن بالسنة. هذا الكتاب الدر المنثور هو من أجمع المراجع في تفسير القرآن بالسنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوه من تنزيل القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة المرتبة الثالثة من مراتب تلقي تفسير القرآن العظيم، وهي تفسير الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أنهم أدرى بتفسير القرآن العظيم وأعلم ببيان معانيه ممن جاء بعدهم، ثم ذكر لذلك خمسة أسباب. السبب الأول شهودهم التنزيل ومعرفتهم رضي الله عنهم لسبب نزول الآية، وذلك يخولهم فهم معنى الآية فهما صحيحا وإدراك مراد المتكلم بها وهو الله جل وعلا، ومقصوده أو مقصوده عفوا يعني إدراك مقصوده من إنزالها. وفي هذا يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في أحد سببي حجية بيان الصحابة للقرآن، قال: السبب الثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، انتهى من كتابه الموافقات المجلد الرابع صفحة 28 و100، تحقيق مشهور سلمان. السبب الثاني الذي ذكره مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة التي يعني السبب الثاني لكون الصحابة أعلم ببيان معاني القرآن العظيم وأدرى بتفسيره ممن جاء بعدهم، الفهم التام. قال ولما له من الفهم التام، والفهم التام الفهم كما قال إمام ابن القيم من أعظم نعم الله التي أنعم بها الله على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منه، وبه يأمن العبد طريق الضالين الذين فسدت فهومهم. إذن قال الإمام القيم يقول الفهم هذا نعمة عظيمة من الله عز وجل، الفهم الصحيح التام السليم، لأن فساد الإنسان إما لسوء فهمه، فساد دين الإنسان إما لسوء الفهم أو لسوء القصد. سوء الفهم هو خصلة النصارى وسبب ضلال النصارى، سوء فهمهم، ضالون بسبب سوء فهمهم. وسوء القصد هو سبب ضلال اليهود وكونهم مغضوبا عليهم لسوء قصدهم، فالنصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم، والنصارى أصحاب سوء فهم واليهود أصحاب سوء قصد، وقد يجتمع الأمرين في الشخص سوء الفهم وسوء القصد والعياذ بالله تعالى. ثم قال رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده يعني حسن الفهم والفهم السليم الصحيح، قال وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. إذن شوف صحة الفهم ما أعظم، أنظر إلى عظمة هذه الخصلة الطيبة. قال هو نور، صحة الفهم نور يقذفه الله عز وجل، فرقان يجعله الله عز وجل للعبد يفرق به يميز به بين الأمر الصحيح والأمر الفاسد وبين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. وهذا هو يعني حال العلماء الربانيين والأئمة المهديين، يميزون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، لهذا كانوا أهلا للقدوة والأسوة. ثم قال الإمام ابن القيم انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم، ويمده يعني يمد صحة الفهم حسن القصد، يعني حسن القصد هو الذي يجعل الإنسان موفقا لصحة الفهم، يجعل الإنسان ممدودا من الله جل وعلا بهذا النور الذي يميز به بين الحق والباطل والصحيح والفاسد والهدى والضلال والغي والرشاد. إذن هذا حسن قصده يجعله يوفق لحسن الفهم. قال ويمد يعني صحة الفهم حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية. هذه الأمور الثلاثة، أن يكون حسن القصد وأن يكون حريصا على اتباع الحق وتحريه، لا يكون متبعا لهوى نفسه ويحب ويريد الرياسة ويريد الزعامة ويكيد لغيره لينفرد بالزعامة ويبقى وحده. وكذلك قال تقوى الرب في السر والعلانية، يعني خشية الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. ويقطع مادته، يعني يقطع مادة صحة الفهم، ما الذي يحول دون حصول صحة الفهم للعبد؟ اتباع الهوى، يتبع الإنسان ما يهواه مما يخالف شرع الله عز وجل، تجده عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا يتبع إلا ما تهواه نفسه، أو أحيانا ما يهواه غيره، أحيانا يتبع هوى نفسه، وأحيانا ويكون هذا من أخسر الخاسرين وهو أضل وأشنع، أن يتبع هوى غيره. قال إذن ويقطع مادته، يعني يقطع مادة صحة الفهم اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. إذن هذا هو الذي يقطع مادته، يقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة، اتباع شهوة الدنيا، وطلب محمدة الخلق، يبحث عن رضا الخلق وعن مدحهم ويطمع مما في جيوبهم، يطمع في مدحهم ويطمع في أموالهم، حب المال وحب الرياسة كما قال الإمام القيم في الفوائد. وترك التقوى، يترك التقوى ويترك خشية الله عز وجل، ولا يراقب الله عز وجل في أفعاله وأقواله، بل هو غارق في هواه أو متبع لهواه أو متبع لهوى غيره والعياذ بالله. انتهى كلام الإمام القيم من أعلام الموقعين المجلد الأول الصفحة 88 من طبعة دار عالم الفوائد. إذن هذا الفهم نعمة عظيمة من الله عز وجل. من أجل ذلك روى البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، سأل أبو جحيفة السوائي هل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الرابع الراشد، سأله هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، فقال علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إذن هذا استثناء منقطع، يعني هذا الفهم نعمة من الله عز وجل آتانا الله إياها، الفهم الصحيح لكلام الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعلقا على هذا الأثر في مجموع فتاواه المجلد 13 الصفحة 700، قال فأخبر رضي الله عنه أن الفهم فيه مختلف في الأمة، يعني أن فهم كتاب الله عز وجل يختلف في الأمة ويتفاوتون، هذا يفهم أكثر من هذا وهذا يفهم أقل من هذا، فهذه الأمة تتفاوت في فهم كتابه سبحانه وتعالى، والصحابة هم أهل الذروة القصوى في فهم كتاب الله جل وعلا، ثم بعدهم التابعون الأئمة والعلماء الربانيون. ثم قال شيخ الإسلام في بعد ذلك والفهم أخص من العلم والحكم، قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. إذن الفهم أخص من العلم والحكم، فخص الله عز وجل سليمان بالفهم، والحكم والعلم آتاه كلا من سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام. ويقول أيضا تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا إلا فهما يؤتيه الله يؤتيه الله عبدا في كتابه، قال الإمام ابن القيم ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. انتهى من أعلام الموقعين مجلد الأول الصفحة 49 بعد 400 طبعة دار عالم الفوائد. إذن الفهم قال هذا قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فهذا يعني أمر، هذا الأمر مش قدر مشترك بين كل من يعرف اللغة العربية، ولكن الفهم هذا المقصود بالفهم هو لوازم المعنى، ما يستلزمه المعنى وما يقتضيه ونظائر هذا المعنى ومعرفة مقصود المتكلم ومراده من كلامه، وكذلك معرفة حدود كلامه وما يدخل فيها وما يخرج منها، فهذا هو الفهم الدقيق، وهذا هو الذي كان يتميز به الصحابة، هذا هو الفهم التام الذي كان يتميز به الصحابة الذين جمعوا بين معرفة معاني لغة العرب وكذلك شهودهم للتنزيل، معرفة يعني أسباب النزول والقرائن الحالية وملابسات نزول الآية الكريمة. إذن هذا السبب الثالث، هذا الذي ذكرناه الفهم التام. هناك سبب آخر وهو الأحوال التي اختص بها ولعل فاتنا هذا ذكره، وهي التي سماها الشاطبي في كلامه الآن في الذكر القرائن الحالية، وهي المتعلقة بالحوادث والنوازل والملابسات لنزول الآية الكريمة. فإن هذا مما اختص بمعرفته الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن لأي أحد سواهم ممن جاء بعدهم أن يطلع على تفاصيلها ويعرفها حق المعرفة، بخلاف القرائن المقالية فإنها قد يشترك فيها معهم غيرهم من أهل الفهم والفطرة. فإذا الصحابة تميزوا بشهود التنزيل والأحوال، يعني لا اختصوا بأحوال، وهي القرائن الحالية التي يعني لا يمكن لأحد أن يعرفها ويطلع على تفاصيلها لشهودهم هذا التنزيل، وكذلك الفهم التام لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال عبد الله بن مسعود في ذلك الأثر المشهور، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. انظر إلى هذه الخصال الثلاثة: أبر هذه الأمة قلوبا، سلامة القصد، وأعمقها علما، صحة الفهم، وأقلها تكلفا. لا يتكلفون في أمورهم، وهذا تجده عند المتأخرين كما قال الإمام ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا كلام جامع فيه كمال المعرفة، قال كلام جامع بين فيه ابن مسعود كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم. إذن كمال المعرفة ودقتها، هذا هو الفهم التام، علم عميق، العلم الصحيح العميق. ذكر هذا في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 79 صفحة 80. إذن وصفهم ابن مسعود، وصف الصحابة بعمق علمهم، وهو يؤيد ما ذكره المصنف هنا من وصفهم بدقة الفهم. فعمق العلم يساوي ماذا؟ يساوي أو ينتج عنه دقة الفهم. من أجل ذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض اختيارات الصحابة الفقهية، قال في جلاء الأفهام الصفحة 302، قال: وهذا مما يدلك على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما يدلك على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها السباق. وبلوغهم أي الصحابة في العلم إلى غاية، إلى مدى وإلى غاية يقصر عن نيلها السباق الذين يتسابقون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الإمام القيم رحمه الله أيضا في رسالته إلى أحد إخوانه الصفحة 45، وذلك بعد أن ذكر بعض آثار الصحابة في التوحيد، قال: وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم سبحانه وحقوقه عليهم، يعني حقوق الله جل وعلا عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. إذن هذا كما أنهم عالمون بالشرائع وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه بشرائع الإسلام، كذلك هم عالمون بالعقائد، فهم علماء في العقيدة وفي الشريعة، في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. وقال أيضا الإمام القيم رحمه الله بعد أن ذكر أيضا بعض الاختيارات الفقهية للصحابة، قال: وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين. إذن التفاوت في فقه بين الصحابة وبين من جاء بعدهم كالتفاوت الذي في الفضل بين الصحابة وبين من جاء بعدهم. الصحابة لا شك أنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أفضل ممن جاء بعدهم بإجماع العلماء، وكذلك الفقه من ناحية الفقهية هم أعلم ممن جاء بعدهم، وهذا التفاوت الذي بينهم وبين بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم وبين من جاء بعدهم. وقال أيضا رحمه الله في أعلام الموقعين، هذا الأول كلام الأول ذكره في أعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 217، وقال في المجلد الأول صفحة 51-300 من طبعة دار علم الفوائد، قال أيضا رحمه الله: وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، والله أعلم والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته. رحمه الله الإمام القيم رضي الله عن الصحابة الكرام. السبب الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال: العلم الصحيح. السبب الرابع الذي من أجله يعني الذي من أجله كان الصحابة أدرى بتفسير القرآن العظيم وأعلم ببيان معانيه ممن جاء بعدهم، السبب الرابع العلم الصحيح كما قال هنا: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. إذن السبب الرابع الذي ذكره المصنف العلم الصحيح. فعلوم الصحابة رضي الله عنهم متلقات من مشكات الوحيين من الكتاب والسنة، فهم حملة العلم النافع الموروث عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فهم تلقوا هذا العلم النافع ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الصحيح الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من جاء بعدهم قد يكون في علمهم ما ليس بنافع وليس بصحيح، تلقوه من غير الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مصدره غير الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد الصفحة 53 من طبعة دار عالم الفوائد، يقول: وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، يعني من المتأخرين المخلطين المخبطين. قال: وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، يعني من أهل الكلام المذموم وغيرهم، ومن أهل الرأي المذموم، ومن أهل التصوف المذموم. قال: كما حكى الحاكم، يعني أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ابن البيع صاحب المستدرك وصاحب التاريخ نيسابور، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري ولعله في تاريخ نيسابور وهو مفقود في عداد الكتب المفقودة، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس، ليس عندهم رأيت كذا أو أرى كذا أو قياسات فاسدة كما هو حال الذين ذكرهم من المختلفين الخراصين من أهل الكلام المذموم ومن أهل التصوف المذموم ومن أهل الرأي المذموم. السبب الخامس الذي ذكره المصنف العمل الصالح. فأعمال الصحابة رضي الله عنهم هم مقتدون فيها بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بدين الحق بالعمل الصالح، فالصحابة حريصون على اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره في جميع أمورهم، وهذا هو العمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى الوارد في 3 من القرآن الكريم: أسلم وجهه لله وهو محسن. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ورد في 3 من القرآن الكريم: أسلم وجهه لله وهو محسن. ما معنى هذه الكلمة؟ قال: فالعمل الصالح هو الإحسان،
وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله لا يشرك بعبادة ربه أحد فهو إخلاص الدين لله وحده، فإذا أسلم وجهه لله وهو يعني أخلص عمله لله، كما قال الإمام ابن كثير أسلم وجهه لله أخلص عمله لله، وهو محسن هو أي هو متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذه الآية توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، توحيد الإخلاص لله جل وعلا وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا العمل الصالح هو ما جاء به الرسول، فالبدعة ليست من العمل الصالح، والعمل الصالح هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأولى الناس بالوصف بالعمل الصالح هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا مقتدين في أعمالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 14: وهذه الأمة خير الأمم، وخيرها القرن الأول، يعني قرن الصحابة، فكان القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح، في العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، العمل دين الحق والعمل الصالح. وقال أيضا رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني الصفحة 79 إلى الصفحة 80، قال رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم خير هذه الأمة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والحديث رواه مسلم. وهم أفضل الأمة، الوسط، الشهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين الجاهلين، بل لهم كمال العلم وكمال القصد. إذا المغضوب عليهم من الذين ساء قصدهم، فهم متبعون لأهوائهم، لا يعرفون الحق ولا يتبعونه بل يتبعون أهواءهم، والضالون هم الذين جهلوا الحق وهم النصارى. فالصحابة لهم كمال العلم الذي خالفوا به الضالين، وكمال القصد الذي خالفوا به المغضوب عليهم. قال: إذ لو لم يكونوا كذلك، يعني إذا لو لم يكن الصحابة كذلك، للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم، وأن لا يكون خير الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب والسنة. إذن تواترت الآيات والأحاديث أن هذه الأمة خير الأمم، وأن الصحابة هم خير هذه الأمة، وهذه الخيرية تقتضي كمال علمهم وكمال علومهم وكمال أعمالهم، وأنهم تميزوا بصحة الفهم، سلامة صحة الفهم وسلامة القصد. إذن خالفوا أصحاب سوء القصد وسوء الفهم، فعندهم حسن القصد وصحة الفهم رضي الله عنه وأرضاهم. هذا من جهة النصوص. إذن كلا هذا يعني هذا ما دل على الكتاب والسنة. قال: وأيضا في الاعتبار العقلي، يعني الأدلة العقلية على كون الصحابة خير هذه الأمة وأن هذه الأمة خير الأمم. إذن الأدلة عقلية ونقلية، الأدلة ذكر الأدلة النقلية ثم يذكر الآن الأدلة العقلية. قال: وأيضا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك، فإن من تأمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. والصحابة أكمل الأمة في ذلك. هنا موطن الشاهد الصحابة. إذن هذا الكلام كلام شيخ الإسلام هنا في منهاج السنة يؤيد ما ذكره في هذه المقدمة. هذا إذن من نظائر كلام شيخ الإسلام في هذه المقدمة. والصحابة أكمل الأمة في العلم النافع والعمل الصالح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار يعني والقياس. ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة يعني من علماء الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله. لا تجد أحدا من أئمة الدين ومن العلماء إلا وهو يعترف بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأنهم مقدمون في العلم والعمل ولا يذكرهم بسوء أبدا. فلهذا أيها الإخوة ننبه على أمر عظيم خطير، وهو أنه ينبغي الحذر من غمز أو الكلام بسوء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتعين ذكرهم بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على سوء السبيل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل وعلى غير الجادة. فلا بد من الحذر عند الكلام عن الصحابة من اختيار عبارات لا سيما عند الكتابة. وإذا أخطأ الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه. إذا أخطأ تلفظ بلفظة غير سليمة، لفظة عوراء غير سليمة، فإنه يستغفر الله عز وجل ويبين ويصلح ما أفسد. فلهذا لا بد من الحذر من الكلام في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام لا يصلح، بل لا بد من ذكرهم بالجميل وبالثناء، لا يضرب لهم أمثال السوء. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 53 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. إذن قال رحمه الله: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، أي أن السنة مثل القرآن في كونها وحيا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة على ذلك متضافرة متكاثرة، ومن أبرزها قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام البغوي في تفسيره: ما نطقه في الدين وقيل القرآن إلا وحي يوحى، أي وحي من الله يوحى إليه. إذن ما نطقه في دين الله عز وجل، ما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله جل وعلا، إلا هو وحي من الله عز وجل. وكذلك من الأدلة على كون السنة وحيا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى آنفا من قوله: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم
فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ورواه بنحوه النسائي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأحمد، وجود إسناده الألباني عن عبد الله بن رواه أيضا أحمد وجود إسناده الألباني عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، يعني رواه بنحوه النسائي وقال الألباني صحيح، ورواه أحمد وقال الألباني إسناده جيد، عن كلاهما رواه عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ولفظه: سارني به جبريل آنفا. إذا لفظ مسلم فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، ولفظ النسائي وأحمد من رواية أبي هريرة ومن رواية عبد الله بن جحش قال: سارني به جبريل آنفا. قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود: يعني أن جبريل ساره باستثناء الدين، وهذا يدل على أن السنة وحي من الله، فإذا هذا دليل صريح على أن السنة توحى إليه عليه الصلاة والسلام كما يوحى إليه القرآن. وفي هذا الحديث أيضا أمر مهم، وهو أهمية الدين وخطر الدين، أهمية الدين وخطره. فعلى المسلم أن يحذر من الاستدانة إلا لحاجة قصوى، ولا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر، وهو الاستدانة. بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويستدين لأجل أمور تافهة، لأجل تغيير طلاء بيته أو لأجل كذا وكذا من الأمور التافهة، فقد لا يستطيع وقد لا يتمكن من تسديد ذلك الدين، فيكون في أمر خطير، وقد لا يعني يقبل، قد يعني يموت، ولو مات شهيدا فإن الدين لا يغفر له. ومن ذلك أيضا من الأدلة على أن السنة وحي حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. يقول الشيخ عبد المحسن العباد في المصدر السابق، يعني في شرحه على أبي داود: يعني أن هذا من الله عز وجل وليس منه صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صدق الله دليل على أن هذا أوحاه الله جل وعلا إليه، وأنه ليس منه عليه الصلاة والسلام، بل هو من الله جل وعلا. ومن الأدلة أيضا على كون السنة وحيا ما رواه البخاري عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود ومن علمائهم، وكان قد قرأ في كتبهم أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وأنه يبعث في المدينة بطيبة الطيبة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، جاء إليه وذهب إليه عبد الله بن سلام لينظر، جاءه ليسأله وليختبره هل هو النبي الذي أرسله الله جل وعلا، وهل الذي يعني وجده مكتوبا عندهم في التوراة وأنه سيبعثه الله جل وعلا في آخر الزمان. قال لما بلغه، إذن أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، يعني يكون يشبه أباه أو يشبه أمه في الشكل والصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا، أخبرني به جبريل آنفا. إذن نزل عليه جبريل بأسئلة هذه الأجوبة التي طرحها عبد الله بن سلام، فالله جل وعلا علم أن عبد الله بن سلام سيطرح عليه سيسأل هذه الأسئلة، فأوحى إلى جبريل الأجوبة، وجبريل نزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحاها إليه. فدل هذا على أن السنة وحي، والحديث يعني فيه جواب هذه الأسئلة، الحديث في صحيح البخاري. ومن الأدلة أيضا على كون السنة وحيا ما رواه الإمام مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن اللفظ صريح، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. قال الشيخ العباد في المصدر السابق يعني في شرح سنن أبي داود هذا يدلنا على أن السنة وحي من الله، وأن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة هو وحي من الله، كما أن ما في الكتاب وحي من الله. ثم قال المصنف رحمه الله إلا أنها لا تتلى كما يتلى، يعني السنة الخلاف بينها وبين القرآن العظيم أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. لهذا يقول الشيخ العباد رحمه الله حفظه الله تعالى في المصدر السابق يعني في شرح أبي داود فالكتاب وحي والسنة وحي، إلا أن الكتاب متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنه يتعبد بالعمل بها كما يتعبد بالكتاب، ولهذا أطلق عليها أنها وحي. ومعنى كلام الشيخ عبد المحسن حفظه الله أن السنة وإن كانت وحيا فإنها لا ترتل كما يرتل القرآن، كما أمر بذلك سبحانه وتعالى في قوله ورتل القرآن ترتيلا. من أجل هذا وذاك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح إذا أراد أن يقرأ الحديث لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله خص هذا بالقرآن فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو عند قراءة القرآن، والسنة لا ترتل أيضا، أما القرآن فيرتل، وكذلك يقال عند قراءته وعند بداية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال المصنف رحمه الله وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. إذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على كون السنة وحيا في كتابه الرسالة المصرية المشهور بالرسالة، وقد صرح فيها بأن السنة منزلة كالكتاب، واستدل بقول الله تعالى الذي ذكره المصنف وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومما استدل به أيضا الإمام الشافعي رحمه الله قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، واستدل بما رواه هو، أي رواه الإمام الشافعي في مسنده، ورواه أحمد وأصحاب السنن سوى النسائي، وصححه الألباني عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: ما ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره، هذا يأتيه الأمر من أمري مثل القرآن، قال يعني: فقد أوتيت القرآن ومثله معه، كما جاء في الحديث السابق. وهنا فائدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الثاني الصفحة 120، قال رحمه الله: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، يعني تارة تكون معضدة ومؤيدة للقرآن العظيم وتدل على ما دل عليه. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، يعني القرآن تكون مفسرة، عفوا السنة تكون مفسرة للقرآن العظيم ومبيدة له وموضحة لما أجمله، مبينة لمجمله. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. إذن القسم الثالث أن تأتي بحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تكون محرمة لأمر سكت عن تحريمه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال: وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحديث معاذ هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو داود في سننه. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عقب روايته لهذا الحديث: ليس إسناده عندي بمتصل. وأخرجه أيضا الإمام الطبراني في المعجم الكبير، أخرجه تحت ترجمة المراسيل عن معاذ بن جبل، فدل هذا على أن الإمام الطبراني حكم عليه بالإرسال وأنه غير متصل. وقال الإمام البخاري في تاريخه الكبير: لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، يعني في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، قال: حديث غريب. والغرابة تدل على ماذا؟ تدل على الضعف. وقال الجورقاني، الإمام الجورقاني، ويقال الجوزقاني، والصحيح الجورقاني المتوفى سنة 43 و500، قال في كتابه الأباطيل وهو مطبوع متداول: هذا حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة أو بن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه. ثم قال الإمام الجورقاني الإمام الحافظ، قال: واعلم أنني تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو هذا مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة، يعني هذا الإسناد ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات شيء من الدين. ثم قال: فإن قيل لك إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه، يعني قد يستدل المستدل يقول الفقهاء أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه، قال: فقل هذا طريقه، يعني هذا الذي ذكرته جاء من هذه الطريق، مداره على هذا على الحارث بن عمرو، هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة، قال وهو مجهول، يعني مدار الأسانيد كلها على هذا الرجل هو الحارث بن عمرو، قال: فقل هذا طريقه، والخلف قلد فيه السلف، فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة. هذا كلام إمام الحافظ الجورقاني، الإمام الحافظ الجورقاني قال هذا من أثبته فقد قلد فيه من قبله، أورده في كتبهم وقلدوا فيه من قبلهم. قال: فإن جاءنا بإسناد صحيح غير هذا مما يثبت عند أهل النقل، قال: فنحن راجعون إلى قولهم. وهكذا أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى رجعون إلى الحق، إذا تبين لهم الحق عند غيرهم رجعوا إليه، ولم يستنكفوا ويستكبروا عن الرجوع إلى الحق إذا خالف قولهم. ولكن مع هذا يقول إمام جورقاني هذا مما لا يمكنه البتة، وهذا يقوله لسعة اطلاعه رحمه الله تعالى، فهو من الحفاظ. وقد قال الإمام الذهبي في السير عند في ترجمته الإمام الحافظ، الإمام الحافظ فهو من أئمة في من الأئمة الحفاظ، يقول هذا لا يمكن أن يجد إسنادا سوى هذا، هذا الإسناد الذي فيه هذا المجهول وهو الحارث بن عمرو. وهنا تنبيه متعلق بحديث معاذ هذا، وهو حديث مشهور يسمى حديث معاذ في الرأي. نبه بعض شراح هذه المقدمة، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام، أنه ليس مقصود المصنف رحمه الله هاهنا أن يستقل تفسير القرآن بالقرآن عن تفسير القرآن بالسنة، ليس هذا هو مقصود، أنك أن يعني ليس مقصود المصنف استقلال أن يستقل الإنسان بتفسير القرآن بالقرآن دون الرجوع إلى السنة، إنما مقصوده كما قال هو التقسيم والترتيب للفهم وتقريب المعنى، المقصود هو التقسيم والترتيب، وذلك للتفهيم وتقريب المعنى. وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن نقول نكتفي بتفسير القرآن بالقرآن مفردا دون الرجوع إلى السنة في نفس الوقت، فإن هذا خطأ يجر صاحبه إلى الخطل. إذن هذا الأمر نبه عليه بعض شراح هذه المقدمة جزاه الله خيرا. وهناك أيضا تنبيه آخر نبه عليه شارح آخر في لهذه المقدمة، قال يعني هذا نبه على أنه ليس ثمة كتاب جامع في تفسير القرآن بالسنة، ليس ثمة كتاب جامع في تفسير القرآن بالسنة، ولكن مع هذا فإن من العلماء الذين أولوا عناية بهذا النوع من التفسير، يعني تفسير القرآن بالسنة، الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن المشهورة، حيث أن كتاب التفسير من سننه هو أطول كتاب في التفسير بالنسبة لكتب السنن الثلاثة الأخرى. إذن الإمام الترمذي كتاب التفسير في سنن الترمذي هو أطول كتاب في التفسير في كتب السنن الأربعة. إذن الإمام أبو عيسى اهتم بهذا بالتفسير بالسنة في صحيحه في سننه عفوا. ومن هؤلاء العلماء أيضا الذين اهتموا بتفسير القرآن بالسنة الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة المتوفى سنة 21 و300، وذلك في كتاب أحكام القرآن الكريم، وكذلك الحافظ السيوطي المتوفى سنة 11 و900 في كتابه المشهور المتداول المعروف الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو من أجمع المراجع في تفسير القرآن بالسنة. هذا الكتاب الدر المنثور هو من أجمع المراجع في تفسير القرآن بالسنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوه من تنزيل القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة المرتبة الثالثة من مراتب تلقي تفسير القرآن العظيم، وهي تفسير الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أنهم أدرى بتفسير القرآن العظيم وأعلموا ببيان معانيه ممن جاء بعدهم، ثم ذكر لذلك 5 أسباب. السبب الأول شهودهم التنزيل ومعرفتهم رضي الله عنهم لسبب نزول الآية، وذلك يخولهم فهم معنى الآية فهما صحيحا وإدراك مراد المتكلم بها وهو الله جل وعلا، يعني إدراك مقصوده من إنزالها. وفي هذا يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في أحد سببي حجية بيان الصحابة للقرآن، قال: السبب الثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. انتهى من كتابه الموافقات المجلد الرابع صفحة 28 تحقيق مشهور سلمان. السبب الثاني الذي ذكره مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة التي يعني السبب الثاني لكون الصحابة أعلموا ببيان معاني القرآن العظيم وأدرى بتفسيره ممن جاء بعدهم، الفهم التام. قال: ولما له من الفهم التام. والفهم التام، الفهم كما قال الإمام ابن القيم من أعظم نعم الله التي أنعم بها الله على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منه، وبه يأمن العبد طريق الضالين الذين فسدت فهومهم. إذن قال الإمام القيم يقول: الفهم هذا نعمة عظيمة من الله عز وجل، الفهم الصحيح التام السليم، لأن فساد الإنسان إما لسوء فهمه، فساد دين الإنسان إما لسوء الفهم أو لسوء القصد. سوء الفهم هو خصلة النصارى وسبب ضلال النصارى، سوء فهمهم ضالون بسبب سوء فهمهم. وسوء القصد هو سبب ضلال اليهود وكونهم مغضوبا عليهم لسوء قصدهم، فالنصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم، والنصارى أصحاب سوء فهم واليهود أصحاب سوء قصد. وقد يجتمع الأمرين في الشخص، سوء الفهم وسوء القصد والعياذ بالله تعالى. ثم قال رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده يعني حسن الفهم والفهم السليم الصحيح، قال: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. إذن شوف صحة الفهم، ما أعظم، أنظر إلى عظمة هذه الخصلة الطيبة. قال: هو نور، صحة الفهم نور يقذفه الله عز وجل، فرقان يجعله الله عز وجل للعبد يفرق به، يميز به بين الأمر الصحيح والأمر الفاسد، وبين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. وهذا هو يعني حال العلماء الربانيين والأئمة المهديين، يميزون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. لهذا كانوا أهلا للقدوة والأسوة. ثم قال الإمام ابن القيم، انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم، ويمده، يعني يمد صحة الفهم حسن القصد، يعني حسن القصد هو الذي يجعل الإنسان موفقا لصحة الفهم، يجعل الإنسان ممدودا من الله جل وعلا بهذا النور الذي يميز به بين الحق والباطل والصحيح والفاسد والهدى والضلال والغي والرشاد. إذن هذا حسن قصده يجعله يوفق لحسن الفهم. قال ويمد يعني صحة الفهم حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية. هذه الأمور الثلاثة، أن يكون حسن القصد وأن يكون حريصا على اتباع الحق وتحريه، لا يكون متبعا لهوى نفسه ويحب ويريد الرياسة ويريد الزعامة ويكيد لغيره لينفرد بالزعامة ويبقى وحده. وكذلك قال تقوى الرب، تقوى الرب في السر والعلانية، يعني خشية الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. ويقطع مادته، يعني يقطع مادة صحة الفهم. ما الذي يحول دون حصول صحة الفهم للعبد؟ اتباع الهوى، يتبع الإنسان ما يهواه مما يخالف شرع الله عز وجل، تجده عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا يتبع إلا ما تهواه نفسه، أو أحيانا ما يهواه غيره، أحيانا يتبع هوى نفسه، وأحيانا وهو أخ وهو من ويكون هذا من أخسر الخاسرين وهو أضل وأشنع، أن يتبع هوى غيره. قال إذن ويقطع مادته، يعني يقطع مادة صحة الفهم اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. إذن هذا هو الذي يقطع مادته، يقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة، اتباع شهوة الدنيا وطلب محمدة الخلق، يبحث عن رضا الخلق وعن مدحهم ويطمع مما في جيوبهم، يطمع في مدحهم ويطمع في أموالهم، حب المال وحب الرياسة كما قال الإمام القيم في الفوائد. وترك التقوى، يترك التقوى ويترك خشية الله عز وجل ولا يراقب الله عز وجل في أفعاله وأقواله، بل هو غارق في هواه أو متبع لهواه أو متبع لهوى غيره والعياذ بالله. انتهى كلام الإمام القيم من أعلام الموقعين المجلد الأول الصفحة 88 من طبعة دار عالم الفوائد. إذن هذا الفهم نعمة عظيمة من الله عز وجل. من أجل ذلك روى البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، سأل أبو جحيفة السوائي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الرابع الراشد، سأله هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، فقال علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إذن هذا استثناء منقطع، يعني هذا الفهم نعمة من الله عز وجل آتانا الله إياها، الفهم الصحيح لكلام الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الأثر في مجموع فتاوى المجلد 13 الصفحة 700، قال فأخبر رضي الله عنه أن الفهم فيه مختلف في الأمة، يعني أن فهم كتاب الله عز وجل يختلف فيه الأمة ويتفاوتون، هذا يفهم أكثر من هذا وهذا يفهم أقل من هذا، فهذه الأمة تتفاوت في فهم كتابه سبحانه وتعالى، والصحابة هم أهل الذروة القصوى في فهم كتاب الله جل وعلا، ثم بعدهم التابعون الأئمة والعلماء الربانيون. ثم قال شيخ الإسلام في بعد ذلك والفهم أخص من العلم والحكم، قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. إذن الفهم أخص من العلم والحكم، فخص الله عز وجل سليمان بالفهم، والحكم والعلم آتاه كلا من سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام. ويقول أيضا تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا: إلا فهما يؤتيه الله في يؤتيه أو يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال الإمام ابن القيم: ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. انتهى من أعلام الموقعين مجلد الأول الصفحة 49 بعد 400، طبعت دار عالم الفوائد. إذن الفهم قال هذا قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فهذا يعني أمر، هذا الأمر مش قدر مشترك بين من كل من يعرف كل من يعرف اللغة العربية، ولكن الفهم هذا المقصود بالفهم هو لوازم المعنى، ما يستلزمه المعنى وما يقتضيه ونظائر هذا المعنى ومعرفة مقصود المتكلم ومراده من كلامه، وكذلك معرفة حدود كلامه وما يدخل فيها وما يخرج منها. فهذا هو الفهم الدقيق، وهذا هو الذي كان يتميز به الصحابة، هذا هو الفهم التام الذي كان يتميز به الصحابة الذين جمعوا بين معرفة معاني لغة العرب وكذلك شهودهم للتنزيل، معرفة أسباب النزول والقرائن الحالية وملابسات نزول الآية الكريمة. إذن هذا السبب الثالث، الذي كان الفهم التام. هناك سبب آخر وهو الأحوال التي اختص بها، ولعل فاتنا هذا ذكره، وهي التي سماها الشاطبي في كلامه الآن في الذكر القرائن الحالية، وهي المتعلقة بالحوادث والنوازل والملابسات لنزول الآية الكريمة، فإن هذا مما اختص بمعرفته الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن لأي أحد سواهم ممن جاء بعدهم أن يطلع على تفاصيلها ويعرفها حق المعرفة، بخلاف القرائن المقالية فإنها قد يشترك فيها معهم غيرهم من أهل الفهم والفطرة. فإذا الصحابة تميزوا بشهود التنزيل والأحوال، يعني لا اختصوا بأحوال وهي القرائن الحالية التي يعني لا يمكن لأحدهم أن يعرفها ويطلع على تفاصيلها لشهودهم هذا التنزيل، وكذلك الفهم التام لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال عبد الله بن مسعود في ذلك الأثر المشهور، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. انظر إلى هذه الخصال الثلاثة: أبر هذه الأمة قلوبا سلامة القصد، وأعمقها علما صحة الفهم، وأقلها تكلفا لا يتكلفون في أمورهم، وهذا تجده عند المتأخرين كما قال الإمام ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا كلام جامع فيه كمال المعرفة بين فيه عفوا قال كلام جامع بين فيه ابن مسعود كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم. إذن كمال المعرفة ودقتها، هذا هو الفهم التام، علم عميق، العلم الصحيح العميق. ذكر هذا في منهاج السنة مجلد الثاني صفحة 79 صفحة 80. إذن وصفهم ابن مسعود وصف الصحابة بعمق علمهم، وهو يؤيد ما ذكره المصنف هنا من وصفهم بدقة الفهم، فعمق العلم يساوي ماذا؟ يساوي أو ينتج عنه دقة الفهم. من أجل ذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض اختيارات الصحابة الفقهية، قال في جلاء الأفهام الصفحة 302، قال: وهذا مما يدلك على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما يدلك على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها السباق، وبلوغهم أي الصحابة في العلم إلى غاية، إلى مدى وإلى غاية يقصر عن نيلها السباق الذين يتسابقون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الإمام القيم رحمه الله أيضا في رسالته إلى أحد إخوانه الصفحة 45، وذلك بعد أن ذكر بعض آثار الصحابة في التوحيد، قال: وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم سبحانه وحقوقه عليهم، يعني حقوق الله جل وعلا عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. إذن هذا كما أنهم عالمون بالشرائع وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه بشرائع الإسلام، كذلك هم عالمون بالعقائد، فهم علماء في العقيدة وفي الشريعة، في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. وقال أيضا إمام القيم رحمه الله بعد أن ذكر أيضا بعض الاختيارات الفقهية للصحابة، قال: وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين. إذن التفاوت في فقه بين الصحابة وبين من جاء بعدهم كالتفاوت الذي في الفضل بين الصحابة وبين من جاء بعدهم. الصحابة ليس كأنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أفضل ممن جاء بعدهم بإجماع العلماء، وكذلك الفقه من ناحية الفقهية هم أعلم ممن جاء بعدهم، وهذا التفاوت الذي بينهم وبين بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم وبين من جاء بعدهم. وقال أيضا رحمه الله في أعلام الموقعين، هذا الكلام الأول ذكره في أعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 217، وقال في المجلد الأول صفحة 51-300 من طبعة دار علم الفوائد، قال أيضا رحمه الله: وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته. رحم الله الإمام القيم رضي الله عن الصحابة الكرام. السبب الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال: العلم الصحيح. السبب الرابع الذي من أجله، يعني الذي من أجله كان الصحابة أدرى بتفسير القرآن العظيم وأعلم ببيان معانيه ممن جاء بعدهم، السبب الرابع العلم الصحيح كما قال هنا: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. إذن السبب الرابع الذي ذكره المصنف العلم الصحيح، فعلوم الصحابة رضي الله عنهم متلقات من مشكات الوحيين من الكتاب والسنة، فهم حملة العلم النافع الموروث عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فهم تلقوا هذا العلم النافع ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الصحيح الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من جاء بعدهم قد يكون في علمهم ما ليس بنافع وليس بصحيح، تلقوه من غير الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مصدره غير الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد الصفحة 53 من طبعة دار عالم الفوائد، يقول: وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، يعني من المتأخرين المخلطين المخبطين. قال: وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، يعني من أهل الكلام المذموم وغيرهم، ومن أهل الرأي المذموم، ومن أهل التصوف المذموم. قال: كما حكى الحاكم، يعني أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ابن البيع صاحب المستدرك وصاحب التاريخ نيسابور، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري، ولعله في تاريخ نيسابور وهو مفقود في عداد الكتب المفقودة، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ليس عندهم رأيت كذا أو أرى كذا أو قياسات فاسدة، كما هو حال الذين ذكرهم من المختلفين الخراصين من أهل الكلام المذموم ومن أهل التصوف المذموم ومن أهل الرأي المذموم. السبب الخامس الذي ذكره مصنف: العمل الصالح. فأعمال الصحابة رضي الله عنهم هم مقتدون فيها بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بدين الحق بالعمل الصالح. فالصحابة حريصون على اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره في جميع أمورهم، وهذا هو العمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى الوارد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: أسلم وجهه لله وهو محسن. ما معنى هذه الكلمة؟ قال: فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله لا يشرك بعبادة ربه أحد فهو إخلاص الدين لله وحده. فإذا أسلم وجهه لله وهو يعني أخلص عمله لله، كما قال الإمام ابن كثير، أسلم وجهه لله أخلص عمله لله، وهو محسن أي هو متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذه الآية توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، توحيد الإخلاص لله جل وعلا وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا العمل الصالح هو ما جاء به الرسول، فالبدعة ليست من العمل الصالح، والعمل الصالح هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأولى الناس بالوصف بالعمل الصالح هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مقتدين في أعمالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 14: وهذه الأمة خير الأمم وخيرها القرن الأول، يعني قرن الصحابة، فكان القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح، في العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، العمل دين الحق والعمل الصالح. وقال أيضا رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني الصفحة 79 إلى الصفحة 80، قال رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم خير هذه الأمة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث رواه مسلم. وهم أفضل الأمة، الوسط، الشهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين الجاهلين، بل لهم كمال العلم وكمال القصد. إذا المغضوب عليهم من الذين ساء قصدهم وهم فهم متبعون لأهوائهم، لا يعرفون الحق ولا يتبعونه بل يتبعون أهواءهم. والضالون هم الذين جهلوا الحق وهم النصارى. فالصحابة لهم كمال العلم الذي خالفوا به الضالين، وكمال القصد الذي خالفوا به المغضوب عليهم. قال إذ لو لم يكونوا كذلك، يعني إذا لو لم يكن الصحابة كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم، وأن لا يكون خير وأن لا يكون خير الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب والسنة. إذا تواترت الآيات والأحاديث أن هذه الأمة خير الأمم، وأن الصحابة هم خير هذه الأمة، وهذه الخيرية تقتضي كمال علمهم وكمال علومهم وكمال أعمالهم، وأنهم تميزوا بصحة الفهم، سلامة صحة الفهم وسلامة القصد. إذن خالفوا أصحاب سوء القصد وسوء الفهم، فعندهم حسن القصد وصحة الفهم رضي الله عنه وأرضاهم. هذا من جهة النصوص. إذن كلا هذا يعني هذا ما دل على الكتاب والسنة. قال وأيضا في الاعتبار العقلي، يعني الأدلة العقلية على كون الصحابة خير هذه الأمة وأن هذه الأمة خير الأمم. إذن الأدلة عقلية ونقلية. الأدلة ذكر الأدلة النقلية ثم يذكر الآن الأدلة العقلية. قال وأيضا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك، فإن من تأمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. والصحابة أكمل الأمة في ذلك. هنا موطن الشاهد الصحابة. إذن هذا الكلام كلام شيخ الإسلام هنا في منهاج السنة يؤيد ما ذكره في هذه المقدمة. هذا إذن من نظائر كلام شيخ الإسلام في هذه المقدمة. والصحابة أكمل الأمة في العلم النافع والعمل الصالح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، يعني والقياس. ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة، يعني من علماء الأمة، إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله. لا تجد أحدا من أئمة الدين ومن العلماء إلا وهو يعترف بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأنهم مقدمون في العلم والعمل، ولا يذكرهم بسوء أبدا. فلهذا أيها الإخوة ننبه على أمر عظيم خطير، وهو أنه ينبغي الحذر من غمز أو الكلام بسوء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتعين ذكرهم بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على سوء السبيل. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل وعلى غير الجادة. فلا بد من الحذر عند الكلام عن الصحابة من اختيار العبارات، لا سيما عند الكتابة. وإذا أخطأ الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه. إذا أخطأ تلفظ بلفظة غير سليمة، لفظة عوراء غير سليمة، فإنه يستغفر الله عز وجل ويبين ويصلح ما أفسد. فلهذا لا بد من الحذر من الكلام في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام لا يصلح، بل لا بد من ذكرهم بالجميل وبالثناء، لا يضرب لهم أمثال السوء. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.